إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 34 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعمدتنا في الشرح شرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقفنا مع كلام الشارح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى في اللقاء الماضي. قال رحمه الله: وقوله ومن الإيمان بالله، هذا شروع في التفصيل بعد الإجمال، ومن هنا للتبعيض والمعنى. ومن جملة إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسها، وهو الإيمان بالله، أنهم يؤمنون بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأنا الوقوف أمام أهمية الإيمان لأسماء الله جل وعلا وصفاته، وبينا ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 69 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء نواصل فمع مسألة من الأهمية لمكان، هذه المسألة بيان الفرق بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الكتاب فيما يتعلق بقضية الإيمان بالأسماء والصفات. فبعد أن بينا معنى الإحصاء لأسماء الله وصفاته، والإحصاء معناه كما ذكرنا حفظ الأسماء والعمل بمقتضاها، بمعنى أن تشهد أثار الأسماء والصفات وأن تعامل كل اسم بمقتضى، وأن تعامل كل اسم بمقتضى. وبينا هذا في اللقاء الماضي. فتعالوا نتعرف على الفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الكتاب فيما يتعلق بقضية الأسماء والصفات. الفارق بيننا وبين غيرنا في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وهذا يبين أهمية هذا الموضوع، موضوع الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن قضية توحيد الأسماء والصفات من أعظم قضايا الإيمان، من أعظم قضايا الإيمان. وهناك بعض الأفكار البدعية التي ترى عدم الخوض في هذا الباب بزعمهم الباطل أو الفاسد أن هناك نصوص كثيرة، منها مثلا قول علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وصدق علي، ولكن هذا الحديث لا علاقة له مطلقا بقضية الأسماء والصفات، إن دي قضية الأصول، أصل الأصول، كيف لا تبين وقد بينها القرآن الكريم تفصيلا، وقد أوضحها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كيف يتعبدنا الله عز وجل بما لا نعرفه وبما نمنع من الكلام فيه؟ فهذه الأفكار بدعية مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ففيما يتعلق بقضية الأسماء والصفات، وقبل أن أتكلم عنها، لعل البعض يقول إن كلام علي واضح، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نقول: أخي، النهي الوارد في السنة في هذه الأمور يتعلق بماذا؟ بمن يخوض في هذه القضايا بعيدا عن النقل، يعني يخوض فيها بإيه؟ بالعقل. فهذا يضرب بالبلغ، إنما من ينهج منهج القرآن والسنة فهذا ليس هناك نهي مطلقا. إذا النهي عن إيه؟ عن أن تحكم عقلك وتبتعد عن هداية الشرع من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هنا نقول لك توقف، وقد بينا هذا في قضية القدر، حديث عبد الله بن عمر: إذا ذكر القدر فأمسكوا. إيه معنى أمسكوا؟ أي إذا خاض الناس في قضايا القدر بعقولهم بعيدا عن هداية الشرع فيجب النهي هنا، يجب إيه؟ النهي. وعلى هذا نستمع إلى كلام نبينا: من ترك أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. يعني إن نقشت أحدا ووجدت منه عدم قناعة بالدليل فهذا عليك أن تترك نقاشه، لأنه لا فائدة من الخوض معه أو من الكلام معه، لأنه لا أمل في قناعاته. هو احتكم لهوى، احتكم لرأي، احتكم لما يراه العقل بعيدا عن الشرع، فمهما تكلم فلا ولن يقتنع. إذن عليك أن تطبق منهج القرآن. وذروا الذين يلحدون في أثناء، هنا بقى نقول له ممنوع. هتلحد يعني إيه؟ تحكم الرأي والعقل بعيدا عن هداية النص، يبقى أنت الحتى في الأسماء والصفات، يبقى أنت منهجك بدعي، نبتعد عنك ولا نناقش. واضح؟ عشان البعض بس تستقيم بعض المفاهيم، لأن للأسف هناك أفكار هدمت الكثير من ثوابت الإسلام وأصوله عندما حكموا الرأي والعقل وابتعدوا عن النص ولم يهتدوا بهداية الشرع. العقل في الإسلام له منزلة عظيمة، ولكنه لن يتمكن من التعرف على الحقائق إلا بهداية الشرع. إلا بهداية إيه؟ الشرع. احفظوا هذا جيدا. إنما إن أطلقنا العنان لعقولنا بعيدا عن هداية كتاب ربنا وسنة نبينا كان الزلل وكان الضلال والعياذ بالله رب العالمين. فتعالوا بنا إلى قضية الأسماء والصفات، لأنها من الأهمية بمكان، فهي من أعظم القضايا. فتعالوا لنرى الفارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الكتاب فيما يتعلق بقضية الأسماء والصفات. أما عن اليهود فقد قال الله تعالى عنهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآية من سورة آل عمران 81 بعد 100 الأولى. لقد سمع الله، إثبات لصفة إيه؟ سمع. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآية عشان تعرف منهج غيرنا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فهم يتهمون الله جل وعلا بالفقر. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. الآية 38 وما بعدها من سورة قاف. قال الله تعالى هذا ردا على من؟ على من يقولون إن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام في اليوم السابع تعي فاستراح. والله هذا زعمهم وهذا قولهم. فنزلت الآية تكذبهم وترد عليهم. يقول الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. فاصبر على ما يقولون. اصبر يا محمد على هذه الافتراءات. قال هذا سبحانه للرد على من يقولون إن الله تبارك وتعالى تعب من خلق السماوات والأرض والصراحة في اليوم السابع. وقال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سورة المائدة الآية الرابعة والستون. لكن تكلمنا أمس عن مسألة مهمة جدا، هي مسألة لا سلامة من ألسنة الناس، لا سلامة من ألسنة الناس. فاقرأ الآيات. رب العزة جل وعلا لم يسلم سبحانه من ألسنة الناس، حتى لا تحزن أنت إن طعنك طاعن أو جرحك مجرح أو اغتابك مغتاب، فالعظيم جل وعلا لم يسلم من إذاء ومن ألسنة الناس. شوف الآيات، خلق ضعيف يسب الخالق العظيم جل وعلا، وانت بتسمع ليل ونهار في دنيا الناس الآن من يسبون الدين، ومن يطعنون في القرآن، ومن يطعنون في النبي العدنان، ومن سبحان الله. إذن فعليك أن تصبر، وذكرت لكم الأثر أن كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه وعلى النبيين أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال: يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني، يعني سيدنا موسى من كثرة كلام بني إسرائيل ومن كثرة سبهم وطعنهم لدرجة أنهم كما ذكرنا اتهموه أنه كان إذا ارتدى ثوبا غطى بدنه كله، فاتهموه في بدنه ان في علة او مرض او ما شابه ذلك، وبرأه الله تعالى مما قالوا، وذكرنا القصة امس. فموسى الكليم يقول: يا رب كف ألسنة بني اسرائيل عني. فقال الله تعالى لكليمه: وكيف ذلك يا موسى؟ امر لم اجعله لنفسي، فكيف اجعله لبعض خلقي؟ قالوا عني فقير، وقالوا يدي مغلولة، ونسبوا لي الصاحبة والولد. الله، يبقى احنا لازم نتعلم بقى الصبر. هيتكلموا؟ ايوه هيتكلموا. وعارف ليه بيتكلموا؟ انهم فاضيين. كنت لسه بتكلم مع اخ بيقول لي الكلام، قلت له عارف ليه الكلام؟ عشان الاربايت امت المنتشر في دول الغرب ده الناس ما بتشتغلش، ولما ما بتشتغلش بقى تتكلم. سبحان الله، كما قال عمر الفاروق، قال لأحد ولاته: واليد إن لم تشغلها بطاعة شغلتك بالمعصية. يعني البطالة دي جماعة مصيبة خطيرة جدا، واحنا ما بنشتغلش، إيدي ما بتشتغلش، إلا يشتغل اللسان ما هو فاضي، فيبدأ إيه؟ فالعلاج إيه؟ يعني لو في والي ولي أمر كده حكيم يعمل إيه؟ البطالة يعمل فيها إيه؟ شغلهم ازاي؟ ما عندوش شغل، احفروا الارض دي النهارده وبكره تعالوا ارضموها. يشغلهم يحفروا ويردموا عشان يبطلوا، ما لو اشتغل وتعب ما عندوش وقت يتكلم، هيجي اخر النهار مهدود حيله، عايز يشطف، عايز ياكل لقمه، عايز ينام عشان يصحى الصبح بدري. والله يا نوري يعني هشوف الجماعه اللي شغالين ما عندوش وقت يتكلم اصلا، ان مين اللي بيتكلم؟ اللي قاعد فاضي ده، ما هو فاضي بقى فضيلة، يعني انت مش فاضي اصلا، انت شغال النهار وده قاعد فاضي. فبيقول لك ما لقاش في الورد عيب، قال يحمر الخدين عشان فاضي. فدول علاجهم ايه؟ ان احنا نشغلهم، لانك لو ما شغلتهمش هم هيشتغلوا لك. فانا عايز اقول لك لا سلامة من ألسنة الناس، يعني الله جل وعلا رب العزة لم يسلم من ألسنة البشر. شوف الآيات كيف قال وفعل بنو إسرائيل في العظيم جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير نحن أغنياء، يتهمون الله بالفقر. تخيل. والآية الأخرى: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ليه الكلام ده؟ ليه يا رب بترد على مين يا رب؟ على هؤلاء السفهاء الذين قالوا إن الرب جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في اليوم السابع تعب فاستراح.
سبحان الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عايزك تعرف قيمة الإسلام الذي تدين به وتعرف الفارق بينك وبين غيرك في هذا الباب، فتسجد لله شكرا على أن جعلك مسلما موحدا. ولذا كان من دعاء السلف الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الله يا جماعة لا يعرف نعمة الإسلام إلا المسلم، إنه رأى تعظيم ربه، رأى جمال الإسلام، رأى جمال الشرع. فالقرآن بيعرفك قيمتك، بيعرفك منزلتك، بيعرفك نعمة الله عليك أن جعلك موحدا له جل وعلا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وغير ذلك مما ينسبونه لله عز وجل، كما ينسبون له جل وعلا العجز والجهل والمرض. فعندهم في التوراة التي فيها التحريف للمنزل على موسى عليه السلام أنه بينما الرب جل وعلا يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب من حقوه، يعني من وسطه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فصارعه فصرعاه. تخيل إله بيصارع أحدا من خلقه، الله أكبر. الكلام ده موجود في التوراة الأنجيل. ولم يتركه يصعد، ده يعقوب المسك ربه ولم يتركه يصعد حتى أعطاه لقب إسرائيل الذي يفسرونه بإسرائيل. إسرع معروفة طبعا، اغلب اهزم، واضح؟ إيل يعني الله، يعني المعنى من غلب الله، من صرع الله. الله أكبر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أي الذي صرع الرب. وإيل يعني الله، وهذا كلام غاية في الضلال والكفر. فيعقوب إنما كان عبدا لله عز وجل، غلب نفسه لله تعالى استجابة لمنهجه وتعظيما لأوامره جل وعلا وصبرا على أقداره. وهذا معنى كلمة إسرائيل، أي عبد الله. وينسبون أيضا له الجهل، فيزعمون أن آدم اختبأ منه بعد أن أكل من الشجر. شوف الهراء الغريب، وهذا مدون في كتبهم. فجعل الرب يبحث عنها، الله يبحث عن آدم ما عرفش هو فين. شوف الاتهام بالعجز وعدم العلم والجهل. فقال يا آدم أين أنت؟ فقال أنا هنا. فكلمه وقال لماذا أكلت من الشجرة؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. كذلك ينسبون إليه المرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنه بعد أن أهلك الأرض بالطوفان حزن حزنا شديدا وبكى حتى رمضت عيناه وعادته الملائكة. الله أكبر، يعني بعد الطوفان في عهد نبي الله نوح الرب جل وعلا حزن فظل يبكي 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 حتى رمضت عيناه، يعني تورم، وعادته الملائكة، راحت تزور الملائكة ما شاء الله. هذا كلامهم في توراتهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، عشان تعرف قيمتك أيها المسلم وتعرف مدى الضلال الذي تعيشه البشرية وتعرف مدى حاجة البشرية إليك كمسلم صاحب عقيدة صحيحة. يا جماعة المسلم رحمة للبشرية، العالم كله محتاج لك، فهل قمت بواجبك في هداية البشرية؟ العالم كله محتاج للمسلمين يا جماعة والله، يعني البشرية تنتظر عودتكم يا أتباع محمد. والله يا جماعة البشرية جمعاء، تنتظر عودة شباب الإسلام، الشباب الخلوق، الشباب الحريص على هداية البشر، الشباب الحريص على توصيل الحق بحكمة متناهية. انت صاحب منهج، انت صاحب رسالة. لماذا 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 تتوارى ولماذا تتراجع ولماذا لا يقوم كل مسلم بدوره لهداية البشر؟ انت مش طالب دنيا، انت طالب آخرة. الدنيا مطلب البهائم العجناء، يأكل ويشرب ويتغور بهيم، إنما أنت أرقى من ذلك. الله قال عنك: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالتكريم ده لأنك تحمل أمانة عظيمة، أمانة توصيل الخير للبشرية. الله تعالى قال عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكلنا يقرأ هذه الآية وكلنا يحفظها. يبقى المقصد من رسالة محمد بن عبد الله الرحمة للعالمين. طب والعالمين بجمع ايه؟ العالمون جمع ايه؟ عالم، اي ان محمدا بعث رحمة لجميع العوالم. يعني ايه؟ يعني رحمة لجميع الكائنات، الجمادات والنباتات والحيوان والإنسان والجان. والقرآن يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى أنت كمان لازم تكون رحمة للعالمين، تأسيا بنبيك واقتداء بحبيبك صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم كان رحمة للعالمين. وهذه القضية تحتاج منا إلى وقفة يسيرة قبل أن نواصل الفارق بيننا وبين غيرنا في الأسماء والصفات. كثيرا ما أتكلم في هذا الموضوع لأهميته. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، ولذلك جماعة عايز أسألكم سؤال: عمر الدعوة في عهد النبي محمد كان كم سنة؟ 23 سنة. 23 ايه؟ سنة. في خلال 23 سنة بنى النبي أمة وأقام دولة. في 23 سنة فقط، 23 سنة فقط. الله أكبر. إيه الأسباب؟ اسأل نفسك إيه الأسباب. الأسباب: واحد، مؤيد بوحي السماء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. اوعى تقول بشر وتسكت، وليس ككل البشر. يوحى إلي في وحي ينزل عليه، هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أدي واحد مؤيد بوحي السماء. القرآن الكريم اللي كان منهج حياة. سئلت أمنا عائشة عن خلق النبي محمد بماذا أجابت؟ أجيبه بماذا أجابت؟ كان خلقه القرآن. أنت وقفت مع حديث ذا بكده؟ يعني كان خلقه القرآن؟ أنا عايزك لما تقرأ تتدبر كلمة بنقولها كتير قوي: كان خلقه القرآن. الدعاء على المنابر في المحاضرات وفي القاعات والناس في المنازل، كلمة بترددها كتير قوي. طب وقفت معها يعني كان خلقه القرآن. يعني لما تيجي تقرأ القرآن إن أردت أن تراه في واقع الحياة فانظر إلى محمد بن عبد الله، إذا تكلم كان قرآنا، لسانه رطب بذكر الله تعالى، هذا هو محمد. طيب إن تحرك كان قرآنا، سبحان الله قرآن يتحرك. إن سكن كان قرآنا، فذلك لم يجي يوصف من أصحابه يقولون عنه كان نطقه ذكرا وصمته فكرا، هذا هو محمد بن عبد الله، لم يجي يتكلم بذكر الله. ولذلك قلت لكم من قبل المسلم لا يجد ثانية من عمره فيها فراغ، ثانية واحدة ما فيش للمسلم. أنا بتكلم عن مين؟ عن المسلم بمعنى كلمة مسلم، مش مسلم بالأوز بايت بجواز السفر بالبطاقة، مش زعب ده. أنا بتكلم عن المسلم بحق، ما عندوش ثانية واحدة فراغ. ازاي الكلام ده عم الشيخ؟ اقرأ كده عن سيرة النبي، شوف مثلا هات كتاب اسمه حسن المسلم، رسالة صغيرة أوي كده، حسن ايه المسلم، شوف حال النبي مع الأذكار ايه، تقرأ كده يقول لك أذكار النوم، أذكار ايه النوم، ويعدد لك الأذكار التي كان يقولها النبي محمد عند نومه. مش بننام بقى يا رب خير جاري محذبني، الله يا رب انتقم مني، يا رب جيب لي فلان مصيبة، عمال ادبر وانا نايم وفخطط لا 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 لا، انت طبع جنبك على الفراش لا تدري هل ترد اليك نفسك ام تمسك عند ربك. عبد الله انت هتنام، انت مش مهم تنام، ممكن ما تقومش، فطهر بقى، طهر القلب. فأذكار النوم اللسان رطب بذكر الله، من قراءة آية الكرسي والمعوذات والأذكار النبوية. وبعدين إن تقلب في نومه في أذكار، أذكار الاستيقاظ من النوم، لما يصحى من النوم، حتى في الاستيقاظ احنا بنصحى من النوم ساعات الواحد مستعجل على شغله يلبس الشراب بالمقلوب فنتأخر دقيقتين، اه والله اسمع، وتلاقي عمال يخبط ويرزع في البيت مش شايف قدامه، ايه عشان الدنيا، عشان الدنيا بيخبط في بعض، سبحان الله. يعني كنت اراها في بلدنا، سبحان الله، يعني الفجر كان عندنا مثلا بنخرج من المسجد على الساعه 6 كده بعد الفجر يعني في بلدنا، فكنت الاحظ مثلا الساعه 6:30 الناس بتجري وهي مغمضه عشان حاول بالمواصلات، يجري ويخبط وما جاش الفجر، ده الفجر قبلها بنص ساعه ولا ساعه الا ربع، لا ما قامش، انما عشان الشغل قايم بيخبط في الناس عشان الدنيا. انما الله اكبر، الصلاه خير من النوم، مش على باله، مش محطوطه في حسبانه ابدا. ما يمسكش المنبه كده ويظبطه على ميعاد الصلاه، لا. ولذلك لو عملوا وقت العمل الدنيا ووقت صلاة الفجر حد يتخلف من جميع الموظفين؟ أبدا، مش ممكن. شغل يقدر يتخلف يجري صلاة الفجر إيه؟ صلاة الفجر إيه يا عم الحاج؟ يا عم الحاج الدنيا واليوم، يا عم الحاج الله يرضى عليك، طب ضيعنا ولا إيه؟ شغل يا عم الحاج، الشيف مستنين، الشيف مصيبة خطيرة جدا يا جماعة والله. فعندنا دعاء الاستيقاظ من النوم. ايه كمان؟ خروج من المنزل له اذكار، دخول المنزل له اذكار، دخول المسجد له اذكار، خروج من المسجد له اذكار. ايه الحكايه يا جماعه؟ ما يعني ايه كان خلقه القران؟ ما انت لازم تفهم يعني ايه كان خلقه القران. إن لبس له أذكار، إن خلع الملابس له أذكار، إن دخل الخلاء في أذكار، إن خرج من الخلاء في أذكار، إن جامع أهله في أذكار. الله أكبر. عند الزواج في أذكار. إيه الحكاية يا جماعة؟ كان خلقه القرآن. ما فيش في حياة المسلم ثانية واحدة فراغ. اللي بيشكو من الفراغ ده يراجع نفسه كثيرا. اللي بيقول لك انا عندي فراغ ده لازم يراجع نفسه كثيرا. فراغ ايه يا ابن الله يصلح حالك؟ ده احنا عايزين نشتري وقت. انت عندك فراغ؟ اديني يا ابني شويه فراغ اذا كان عندك فراغ. الفراغ ده لاهل الفراغ، انما اهل العمل الجاد ما عندهم فراغ. فراغ ايه؟ فراغ ايه؟ كان خلقه القرآن، في بيعه وشرائه كان قرآنا، في أخذه وعطائه كان قرآنا، في تعليمه كان قرآنا، في دعوته كان قرآنا. الله أكبر. مع زوجاته كان قرآنا، مع أولاده كان قرآنا، مع أحفاده كان قرآنا، مع أعدائه كان قرآنا. ما تطلع عليه، حتى مع الأعداء كان قرآنا صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن. ومن الآثار التي تروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم علشان نعرف يعني كان خلقه القرآن، كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صافح أحدا، يعني يسلم باليد على أحد، أهو أدنى بسلم على الوجه الثاني، لا ينزع النبي يده قبل أن ينزع من صافحه، من فرط تواضع النبي محمد. ده احنا هناك أناس ما بنعرفش نسلم عليه، ما بنعرفش نسلم عليه. هل شغلهم كشغل محمد بن عبد الله؟ الله أكبر. عشان كده بقول لك يا جماعة، لما تيجي تنظر لأي وجهة في سيرة النبي محمد ترى الكمال البشري تجسد في النبي. والله يا جماعة كنت أعجب عندما أقرأ في السيرة، أجي مثلا أتكلم أقرأ في باب صفة تعليم النبي لأصحابه، أشعر أن محمد ما كان إلا معلما فقط. سبحان الله. طيب آدي أقرأ في مجال الدعوة، أشعر أن محمدا ما كان إلا داعية فقط. أجي أقرأ بقى في بيت النبي ومع زوجاته، أشعر أنه ما كان إلا زوجا فقط. مع أحفادي وأولادي أشعر أنه ما كان إلا أبا أو جدا فقط. في غزواته ومعاركه أشعر أنه ما كان إلا قائدا فقط. الحكاية دي يا جماعة كمال غريب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الخلق يا جماعة لما تيجي تتكلم تشوف كده أخلاق النبي، يا الله. لما يجلس كده في يوم، الحديث عند البخاري ومسلم، ويأتي الرجل ويمسك بتلابيب النبي محمد كده من عنقه، تلاب مش لابس قميص ليه؟ أراد القميص للواد ده لابس كده. وبعدين كلمة واد عندنا يعني بلغة أهل مصر يعني دليل حب، يعني البعض بعض الجنسيات الأخرى كلمة ولد عندهم قد تكون عيب يعني. ولد يعني طفل صغير عند بعض الجنسيات، ما أنا قدام مني ما يقرب من 40 جنسية تقريبا، فأنا بتكلم بلغة المصريين. ولد عندنا يعني كان شغلنا كان من يحبك أقول لك يا ولد. فانا لما اقول لك يا ولد يعني ايه؟ انت وصلت درجه حلوه قوي يا ولد. مش اقصد يعني ايه التصغير، حاشا لله، فانا لا اقصد هذا مع احد والله اعلم. فجاء الرجل وامسك بتلابيب النبي محمد، اي من عنق هكذا كان امسك هذا الشاب الجميل ده، تونسي ده زي العسل ده، ماشي كده. فانت ضحكت عشان تونسي ها. يقول أنس أو جابر: حتى أثر الثوب في عنق النبي فاحمر وجه النبي، وقال: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. الله أكبر. انا عايزك بالله عليك انت تضع نفسك في هذا الموطن الان. هيا احمد يا برغش، انا جيت لك كده وبمسكك من الرؤية وقولك اديني صدقة، هتضربني يا احمد انا عارف، انت تقول لي تقول لي مش هديك حاجة، طب تخليك مؤدب يا برغش. فطبعا سيدنا النبي يا جماعة يقول له اعطني من مال الله الذي عندك يا محمد بهذه الغلظة. يقول روي الحديث فنظر النبي إليه وأمر له بعطاء. الله أعطوه ما يريد. نعم هذا هو النبي محمد، كان خلقه القرآن. ما القرآن يقول إيه؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يسيئون إليك عليك أنت أن تحسن إليهم، كان خلقه القرآن. في صحن الكعبة في بيت الله الحرام تكالب بعض السفهاء على النبي محمد وكادوا يخنقونه حتى جاء الصديق يجري فزعا ويدفعهم عن رسول الله يقول يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وبعد النبي يقول إيه؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان خلقه القرآن علشان نعرف إزاي بنى أمة 23 سنة يا جماعة. كان خلقه القرآن. القرآن يا جماعة ما زال بين أيدينا وفي صدور الكثيرين منا، لكن فين أثر القرآن في حياة المسلمين؟ فين الأثر؟ فين واقع الحياة؟ فين القرآن اللي بيتحرك في نفوس الشباب ونفوس الأمة؟ فين القرآن في حياتنا عشان نعرف الفارق بين مكانهم عليه ومصيرنا نحن إليه؟ كان خلقوه القرآن. يجلس في مجلس ويجي اليهودي ويعنف النبي في المجلس ويقول أنتم يا بني عبد المطلب قوم مك، لأن في دين عند النبي ولم يحن وقت السداد كما جاءت الرواية. وقال الكلام ده أمام أصحاب النبي، طبعا ده أصحاب النبي عمر، وما أدراك من عمر؟ عمر حد كده يعلي صوته على النبي في مجلس عنف وجود عمر؟ يا الله إذا خلاص ده عليه العوض يقولوا كده. فقام له عمر، ده بيسيء للنبي وكمان ايه يهودي. فقام له عمر فقال له النبي مهلا يا ابن الخطاب، انتظر يا عمر انتظر يا عمر يا عمر، انا وهذا احوج منك الى ان تأمره بحسن الطلب وان تأمرني بحسن الاداء. الله اليهودي قال ايه؟ قال يا محمد لقد قرأت عن صفاتك في كتبنا ورأيت جميع الصفات متحققة فيك إلا صفة واحدة، أنك لا يزيدك الجهل إلا حلما، فأردت أن أراها فيك، أما وقد رأيتها فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كان خلقه القرآن. لا يزيده الجهل إلا حلما يجهل عليه فيحلم صلى الله عليه وسلم. علشان نعرف يا جماعة بناء الأمة ازاي، صفة المرب اللي رب الأمة شكله ايه، ايه مقوماته. كان خلقه القرآن. رحلة الطائف كلكم يحفظها، لما أغلقت مكة أبوابها أمام النبي بعد أن مات أبو طالب اللي كان بيمثل خط الدفاع الخارجي عن النبي رغم أنه مات على الكفر، وبعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها التي كانت تمثل خط الدفاع الداخلي عن رسول الله، اشتد حزن النبي وأغلقت مكة أبوابها. خرج النبي راح فين؟ الطائف برسالة الرحمة وطلب منهم أن الإصرار وأن يكتموا خبره. ماذا وجد منهم؟ سباب وإزاء، بل سلطوا صبيانهم وسفهاءهم أن يضربوا النبي محمد بالأحجار حتى أدموا قدميه. بالله عليكم من منا أدميت قدماه من أجل الإسلام من أجل الدين. ممكن تضم من أجل دنيا. كنت أراهم في بلدنا في طوائف أعمال المعمار دي يشيل ويمشي حاف ويتجرح ويسيل دم من أجل دنيا، لكن من منا سال دمه من أجل دينه وأدمى قدميه من أجل الدين؟ شوف النبي محمد بقى، وخلي بالك من اللي جاي. وبعدين جلس النبي ليستريح بجوار حائط يعني بستان لشيبة وعتبة ابن ربيعة حزينا على عنة قومه وعدم استجابتهم ويريد لهم الخير. فرقت أو تحركت عاطفة القرابة في قلبي عتبة وشيبة لما رأوا محمدا حزينا. طبعا في برضو صلات قرابة، سبحان الله، تحركت عاطفة القرابة. فأرسل غلاما له ما يدعى عداسا بقط من عنب، عنقود عنب. عارفين العنب؟ عارف العنب يا شيخ؟ عارف
عنب.
الحمد لله. وعداس هذا كان نصرانيا، فحمل عنقود العنب وراح للنبي. وأنتم تعرفون أن نبينا كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فده بيقدم له هدية عنقود من العنب. فالنبي قال بسم الله وبدأ يأكل. طب احنا يا ما عندما نأكل أو نشرب هل نسمي الله عادة ولا أحيانا كده الأكل اللهلي وملاه وشعوة وانت بطنك بتفوص أو حالتك بوصع وبعدين بسم الله ولو أكل يا أخي الله يبارك. انت مسلم ليك منهج، اوعى تتخلى عن منهجك. بسم الله، بسم الله دي دعوة. النبي ما دعاش عداس، ده بيأكل. عشان اقول لك قيمة الخلق، اظهار شعائرك، دعوة من غير ما تدعو الناس، انت باخلاقك بقيمك داعية. قال بسم الله. قال عداس إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلدة. الله، ما يفتح دبه نقاشه هنتكلمه. قال من أنت؟ قال عداس نصراني. قال من أي بلاد أنت يا عداس؟ قال من بلدة نينوى. قال من بلدة النبي الكريم يونس ابن متى؟ الله، شوف المنهج الدعوة يا جماعة، شوف المنهج النبوي. نعمل زي صاحبنا، الولد كان بعيد عن الدين خالص ولا بيعرف صلاة ولا حاجة، بدأ يصلي في البيت. المهم بعض الإخوة ابتدت تعالى نجيب المسجد، جه لأول مرة المسجد يقابله بقى واحد من إياه، عرف إنه بيصلي في البيت. هو بيصلي فين؟ وجاي المسجد أول مرة، يقول له إيه؟ ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هممت أن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم يقيم ثم يؤم المسلمين وآتي إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا. وصاحبنا عقل على قد، قال إيه ده؟ أصلي ويشعل بيتي علي نار؟ طب من اسمي صلي؟ فهم غلط. فقلت العيب على اللي بيتكلم ومش فاهم حاجه خالص. ودي المشكله الخطيره جدا اللي بتعاني منها الدعوه يا جماعه. بعض الشباب بقوه العاطفه والحماسه مفكر ان الدين عن طريات، فاهم؟ فقرا حديثين ثلاثه عايز يقول في مناسبه. نقول لا يا ابني، ده التعليم ده له قيم وله ضوابط وله مراحل وله 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 وله. يا ابني الله يصلح حالك، حاجه اسمها ترغيب، حاجه اسمها ترهيب. ده جاي مقبل، يبقى محتاج ترغيب. ده جالك المسجد محتاج تحتضنه وتذكره بالله. يا سلام، ربنا يبارك فيك ويكرمك. ما هو الوقت في عيال هنا كانوا ما شاء الله عليهم، مش عايز اتكلم يعني. ودلوقتي عاملين بالاوليه. ما كنتش تشوفهم دول قبل كده، كنت تخاف تقرب منهم. اول ما جيت في بدايات يعني، يقول الاخ فلان ده مش عارف بطل العالم في الملاكمه، وفلان مش عارف بطل العالم في الكونغ فو، وانا كنت بقى انت عارف ان انا كنت جاي سخنه قوي، اول ما جيت المانيا كنت صعب شويه، قلت يا دي النبي قاعد في وسط الابطال كلهم ده كويس ان مش على الانمي، ما هو واحد منهم الابطال اهو قاعد بس هو دي زرقت اهو مش نبطل. فنقول لك حبيبي الله يرضى عليك، التعليم له ناسه وله مقوماته وله قصصه وله اصوله، فلازم تكون عارف من تدعو وتراعي حال من تدعو، امتى تشد وامتى تلين، امتى ترغب وامتى ترهب. العمليه كده يا عم عبد العزيز مش عايز اتكلم، انا مش عايز اتكلم عنك خالص ولا اقول زيت العيد ولا اقول اي حاجه خالص. فالعمليه يا جماعه سبحان الله. فشوف يا جماعه ازاي النبي كان يدعو. نصرانيين من نينوي، امن بلده النبي الكريم يونس بن متى؟ قال يا عباس وما ادراك ما يونس، تعرفه منين؟ قال ذاك اخي كان نبيا وانا نبي مثله، فاكب عباس على قدم النبي وعلى يد النبي يقبلهما. الله اكبر. وعايز اتعلم بقى حاجه مهمه قوي، ان القدم التي ادميت من اجل الله ارسل الله لها من يقبلها، واليد التي سعت من اجل الله ارسل الله لها من يقبلها مواساة وتخفيفا، بخلاف اليد التي تمتد بالايذاء. لما تقرا كده قصه يوسف بقى، اخوه يوسف عملوا ايه مع يوسف؟ القوه فين؟ في الجب. يعني يده امتدت بالشر، اليد اللي امتدت بالشر خلي بالك اهو في نهايه القصه هي نفس اليد التي جاءت من فلسطين الى مصر تستد العطاء من يوسف عليه السلام، تطلب منه الطعام. الله اكبر. قال انها امتدت بالشر، طب الان اطلبي. ورفعنا من اذيته، اصبح عزيزا على مصر. وصلت. فقال شيبة وعتبة احدهما للاخر انظر الى الرجل افسد علينا الغلام. شوف منهج الباطل، مستكثر ان يؤمن رجل واحد بدعوه محمد. فلما رجع عداد بيكلماه يعني في الامر اللي انت عملته ده، فقال والله الذي لا اله غيره ما على وجه الارض افضل من محمد ابن عبد الله. الله. ينزل جبريل وملك الجبال، حديث عند الامام مسلم. الدعاء الوارد الذي نسمعه كثيرا من بعض الدعاء للمنابر، اليك اشكو ضعف قوتي، هذا الدعاء لا يصح، ليس بصحيح. والحديث الوارد فيه حديث ضعيف. واضح؟ انما الصحيح نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال جبريل يا رسول الله السلام يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال يستأذن عليك، فأذن له النبي. فقال ملك الجبال يا محمد لو أمرتني أن أسبق عليهم الأخشبين لفعلت. الله. والأخشبان جبلان عظيمان في مكة. حط نفسك بقى في الموقف ده، رايح تدعو الناس للخير، ضربوك وأذوك وشتموك وسبوك وأدنوا قدميك، وجاءك ملك يقول لك سأطبق عليهم الأخشبين، كلمة منك نريحك منهم. وخلي بالك كانوا كفار، مش هقول لك بقى مسلمين، كفار. احنا بناكل في بعض يا ولد، المسلم بياكل في المسلم. تعالى كده مثلا في بلادنا يعني وكده، لو واحد يعرف مثلا رتبه يقول له جار نعم ضايقك اتصرفي معاه، هبهدله لك. بهدله الدين وبهدله لطش له، وانا فرحان فيه. جار المسلم أخوه المسلم، يبقى أمة هذا حال أفرادها تنصر؟ تنصر؟ لا يمكن تنصر، تنصر إزاي؟ وهي بعدت عن منهج النبوة. ده جبريل نازل وملك الجبال ودول كفار وأذوك، هندمرهم بس بأمر منك، بكلمة منك، الله أمرني بذلك. ماذا قال النبي؟ قال لا يا أخي يا جبريل، لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال جبريل: صدق من سماك بالرؤوف الرحيم. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عرفت إزاي جماعة بنا الأمة؟ كان خلقه القرآن، كان أمل فينا يا جماعة. والله شوف حدث الطائف فين، وشوف أمل النبي فين، وده المسلم يا جماعة، ده أملك. تجد في مجتمعات غربية أملك إن أنت تهدي الناس جميعا، من شاء الله لهم الهداية، وتأخذ بالأسباب وتجتهد بأخلاقك بقيمك بسمتك بأدبك بذكرك لله بإخلاصك بعملك بإتقانك للعمل. أنت مسلم، أنت مسلم، لازم تكون مسلم بحق، لأن أنت في البلاد دي سفير للإسلام كما أقولها دائما، سفير للإسلام. إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مؤيد بالوحي، كان خلقه القرآن. إيه كمان يا جماعة؟ انسجام الكون مع النبي محمد. الكون كله يا جماعة انسجم مع النبي. الله، الكون كله أي الجماد والنبات والحيوان والإنسان والجان انسجم مع النبي. المحة سريعة كده. أنا عارف إن وقت المغرب دخل والبعض بينظر للساعة، ما أنا عارف، إحنا بنقعد ربع ساعة كمان. الماحة سريعة على انسجام الكون مع الداعية صلى الله عليه وسلم. الجماد يا جماعة انسجم مع النبي، الجماد أي والله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا بمكة، حجر ما مررت عليه إلا وألقى علي السلام، قال: السلام عليك يا رسول الله. صلى عليه. يا جماعة حجر تحرك للنبي، ألا تتحرك قلوبنا لنصرة سنته صلى الله عليه وسلم؟ حجر، حجر، كل ما النبي عد عليه سلم على النبي. شوف الانسجام الغريب والعجيب. ايه كمان؟ النبات. كلكم يحفظ قصة الجزع الذي أنى لفراق النبي. جزع شجرة، نبات، كان في مسجد النبي. النبي كان لما يجي يخطب أو يذكر أصحابه ويستند عليه على الجزع. فرقت قلوب الصحابة للنبي، فقامت امرأة صحابية وأشارت بإعداد منبر للنبي، يصنعوا له منبر يعني غير منبر اللي بنصعد عليه الجمعة كده، ثلاث درجات كده عشان يعني يقف عليه مستريح ويخطف في المسلمين. خلي بالك بقى، هو النبي أيوة وافق. الإسلام يا جماعة لا يحارب التطور والتقدم أبدا، عشان يقول لك الله ركوب السيارات بيدعى والطيارات مركب الجمل. أقول له اركب انت الجمل، احنا نركب طيار. بدعة في أمر الدنيا، في الدنيا وارد البدع في الدنيا، والبدعة في أمر الدنيا إما حسنة إما سيئة، تكون حسنة إن لم تصطدم مع الشرع ولم تضر، وتكون سيئة إن اصطدمت مع الشرع أو كان فيها ضرر. دلوقتي ربنا يصل لنا وسائل نقل متعددة من طائرات وسيارات، اركب ما شئت وباعتدال، بتوفر وقتك وجهدك وتعينك على طاعة الله، تحفظ أهل بيتك وولدك في ظل الزحام في بعض البلدان دي كلها. ما هو النبي كان على جيش، لا هنصنع لك منبر، اصنعه منبر. المسلم دايما يتطلع للأفضل وللكمال مع ضوابط الشرع، مع ضوابط ايه؟ الشرع. وذكرت لكم القصة بتاعت اخواننا اياهم اللي بيوصفوا حال بعض من لا فهم له، ما بيفرقوش بين الفعل الجبلي والفعل التشريعي، بين لا الفعل ومش عارف حاجه خالص. فبيقول لك طبعا دي قصه بيصفها حال بعض الناس، شباب من إياهم راكبين موتوسيكلات، هذا الموتوسيكل الدراجة البخارية دي، ومعديين على أرض زراعية فيها كوخ كده، وراجل كده من الصالحين قاعد قدام الكوخ في الأرض بتاعته، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلوا. راجل عنده كرم، ايه اخواننا راحين بالموتوسيكلات، وراحوا راكنين الموتوسيكلات قدام الكوخ ودخلوا عند الراجل. راح الراجل ذبح لهم وعايز يكرمهم. فبعدين هم قاعدين، طبعا دي مش حقيقة، ده وصف حالي يا حبيبي، وصف حالي. لكن احنا بنركز مع الاكل، عايز اقول لك هياكلهم ايه. فدخل جاب الطبليه، عارفين الطبليه؟ طاوله، طبل يعني، حاجه طبل بالفرنساوي يعني. ايه؟ المائده، بالمائده، الله يبارك، مائده. احنا بنسميها عندنا في بلدنا طبليه، مش السفره بقى، في طبليه صغيره كده على الارض، برجول اربعه وتحطوا نقعد نتلف حوالين منها وكلنا تربينا عليه. فجاب لهم الطبليه ودخل يجيب الاكل، وجي لهم مكسرين الطبليه. فبيسالهم ليه يا جماعه ما اكل النبي على اخوان قط؟ ماشي، ما اكلش على سفره خالص، ماشي. راح جاب بقى الاطباق والملاعق والشوك الكلام ده كله، انتوا عارفين ده. جالاهم مطبقين الملاعق والشوك ورمين السكاكين، كل ما يجيب حاجه يخربوها. الراجل كان فاطن جدا بقى، فراح خارج بره، كل ما يجيب لهم مثلا ملعقه، لا ما اكل النبي بملعقه، كان ياكل بيده صلى الله عليه وسلم، كذا ماشي، ما اكل النبي بالسكين، كان ياكل بيده، الشوكه ماشي. طيب صاحبنا يعمل ايه؟ راح خارج بره مولع لهم في الموتوسيكلات. ايه ده؟ قال لهم ما ركب النبي موتوسيكلا قط. فلو انتوا عارفين تفرقوا بين العمل الجبلي ولا عمل كذا، حاجه غريبه جدا. يا جماعه دي السنه، دي قول وفعل وتقرير وصفه. وعند الفعل ده اما فعل واما ترك، والفعل ينقسم قسمين، في فعل جبلي وفعل تشريعي، فعل جبلي يعني عمله بمقتضى الجبله والطبيعه، وكذلك الترك، في ترك جبلي وفي ترك تشريع. لازم تبقى على علم عشان تقدر تميل. بيجي من الخلط والتشدد، بيجي منين؟ من الجهل، مش فاهم. ودي المصيبه الخطيره يا جماعه اللي بنخاف على المسلمين منها. ولذلك القران قال ايه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ايوه، ما ينفعش على مائده، لكن ده اسمه فعل ايه؟ جبلي. هو كان لا يستريح الا على الارض جبله وطبعا صلى الله عليه وسلم، فمن فعل هذا اتباعا وفعله تاسيا يفات، لكن انا ما اقدرش على الارض. قعدت على كرسي، يجوز ولا ما يجوزش؟ يجوز. اقعد حتى ولو كرسي بيدور كمان. قعدت على سفره، اقعد يا سيدي على سفره ما فيهاش مشاكل يا احمد، اقعد على السفره يا احمد، ايه اللي منعك؟ الله. النبي كان بياكل بايديه، قال ايوه انا هاكل بملعقه ما فيهاش حاجه خالص، هاكل بشوك، بس المهم تاكل بايديك انهي؟ اليمين، ما تاكلش بالشمال بقى، ما تجيش تقول لي هاكل بالشوكه والسكينه، ماشي كل بالشوكه والسكين، بس لو اكلت بالشوكه والسكينه هتقطع باليمين وتاكل بايه؟ بالشمال. يقول لك نايم، لا ما لا يجوز. لكن اذا كنت تعرف تقطع باليمين وتاكل باليمين ماشي، اقطع باليمين وكل بايه، ما تعرفش يبقى كل بايديك، كل بملعقه، كل بشوكه، ماشي. يبقى خلي بالنا بقى من الافعال الجبليه والافعال التشريعيه. يعني مثلا قضيه الطرق، كلكم عارفين الضب، حيوان اسمه الضب، جيء بالضب على مائدة رسول الله قدام النبي يعني. النبي ما كلهوش. سيدنا خالد قعد جنب النبي، خالد بن الوليد، قال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. أنا ما أعرفوش فمش أقدر أكله. خالد عمل إيه؟ اكل بسم الله، واكل ما دام مش حرام اكل. خالد ياكل الضب، انما النبي ما اكلش الضب. وصلت دي؟ دلوقتي تيجي تقول لسه الاخوه، يقول لك في حاجه اسمها الحلزون، الدبوش، انا ما اقدرش اكل الدبوش، انت تاكله حرام؟ لا مش حرام، لكن انا ما اعرفوش، دبوش ما اعرفوش، فانت تاكله انت حر، انا ما اقدرش اكله. فده اسمه حاجه اسمها جبله ثانيه، انا طبعي ما اقدرش. في حاجات مثلا في اكل اسمه ما اقدرش اكلها. النبي كان إذا اشتهى طعاما أكل وإلا ترك، لم يعد النبي طعاما قط. فدي حاجة اسمها جبلة، طبعا ما أقدرش آكل ده خلاص مخلوش، لكن حرام؟ لا مش حرام، كله وصل دي يا جماعة؟ فعايزين نفرق بين الجبلي وبين التشريعي في مقام السنة. فدي قضية خطيرة جدا بيقع فيها بعض الشباب خاصة في ذات الاتزان، يسمع أي حاجة لدرجة يخلي بعض الفروعيات الصغيرة أعظم من الأصول. نقول لا يا ابن الله يرضى عليك، نعم نحن ما عندنا ما يسمى قصور ولب أبدا، ديننا كله لب، ولكن يا ابني في حاجة اسمها أولويات، لا نسخر من الفروعيات أبدا بسنة النبي، ولكن لازم تميز هل جبلة ولا تشريع عشان تفهم القضية صح، ولا تشق على الناس ولا تشق على إيه. فعشان كده نقول لك يا جماعة احرصوا على طلب العلم الشرعي عشان تقدر تميز الأمور وتقدر تضع الأمور في نصابها. واضح؟ فجزع النخلة النبي كان بيخطب عليه، صنعوا له منبر، أهو تطور أهو تقدم أهو. النبي قال له لا، قال ممنوع؟ لا بالعكس. انا كنت لسه بقول للشباب يا جماعه انتوا اهتموا بدراستكم ولا في الكمبيوتر ده، عايزينك تهتم، عايزين دكتور في الكمبيوتر، اهتم بشغلك يا احمد. انما مشكلتنا احنا كلنا عايزين علماء دين، كله عايز يبقى شيوخ. لو كله بقى شيوخ تكسب الحياه والله تتعطل كلها. يبقى فين الطبيب اللي هيعالج المرضى؟ وفين المهندس اللي هيبني المنازل؟ وفين الكناس اللي هينظف الشوارع؟ وفين السباخ اللي هيصلح الصرف؟ وفين التاجر اللي هيبيع ويشتري؟ كلنا عايزين نبقى شيوخ؟ نقول لك لا، خلي العلم لاهل العلم، فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون، وانت خليك في تخصصك. انا عايز الطبيب المسلم الملتزم، وعايز المهندس المسلم الملتزم، وعايز 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 وعايز. يكفيك ان تتعلم كيف تعبد ربك عبادة صحيحة، عندك وقت حصل العلم الشرعي، بس اوعى يقع على ايه؟ على تخصصك وتلاقي كله قاعد جنب منك شيوخ، ونضيع الأمة. لا، هذه الأمة تعلو وترتفع بطاقات أبنائها. سبحان الله، خالد بن الوليد ما كان يسأل عن الحديث ما كانش يعرف، لأن حياته كلها كانت فين؟ في الجهاد، في المعارك. ده رجل المعارف ده، هل دي منقصة فيه؟ أبدا. مش حاجة اسمها تخصصات، الصحابة فكرة تخصصات. اقرأ كده حتى الأحاديث تجد واحد متخصص في أحاديث الفتن، واحد متخصص في أحاديث العلم، واحد متخصص في أحاديث مش عارف. سبحان الله، تخصصات. النبي يقول أقرأ أمتي أبي بن كعب، أعلم أمتي بالحلال والحرام وعاد بن جابر. الله أعلم، حكاية تخصص. في غزوة بدر لما النبي كده يعسكر في مكان ويجي الحباب بن المنذر، رجل المعارك بقى ده شغله بقى، ده تخصصه، يا رسول الله هذا المنزل أنزلكه الله فلا نتقدم ولا نتأخر، أم الحرب والشورى والمكان؟ إيه الحكاية؟ المكان ده يعني بوحي السماء ما ينفعش. قال بل الحرب والمشورى يا حباب. قال إذا هذا ليس بمنزل، ده ما ينفعش للمعركة، حكاية. طب نعمل إيه يا حباب؟ قال لا، احنا نعسكر عند اخر بئر ماء ونغور ما خلفنا من ابار فنشرب ولا يشربون. الله، النبي قال له ايه؟ نعم الرأي رأيت يا حباب. وامر الجيش قوم عسكر في المكان اللي اصاب بيه الخبير، خبير المعارك. فمشكلتنا بقى يا جماعه ايه؟ ان كله عايز يبقى شيخ، ودي المشكله الخطيره جدا اللي بعتبرها انا عقبه من العقبات الكؤود اللي بتواجه الامه. كلهم عايزين يبقوا شيوخ وعايزين يبقوا علماء دين. ده القرآن قال لولا نفر ها من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ها ثم ينزلوا قومهم. طائفة، مش كل العلماء. انت يكفيك بس تاخد ايه؟ علم الفرد العين اللي يكفيك عشان تعبد ربك، وخليك في تخصصك اتقن. لكن يوم ما كله بقى عايز يبقى شيوخ بقى يتعصب كده. المهم، وصعد النبي المنبر. اثناء الخطبه سمع ده انين وبكاء. باقي خمس دقائق ان شاء الله. انين وبكاء، ايه ده؟ ينزل ناون على المنبر ويضع ايده على الجذع الله اكبر فيسكت، فيقول النبي لاصحابه لو لم افعل هكذا لظل يئن الى يوم القيامه. الله اكبر الجذع يا جماعه انه حن وبكى. بالله عليك بقى، الم يبكي قلبك يوما لسنه النبي محمد
صلى الله عليه
وسلم؟ ده الجذع بكى يا جماعه، الجذع كله احاسيس، جذع النخله كله حنين للنبي. طب حالنا احنا يا جماعه مع النبي ايه؟ احاسيسك مع النبي شكلها ايه؟ احاسيسك مع سنه النبي شكلها ايه؟ مع اتباع النبي. الله اكبر. طيب خرج النبي في يوم في سفر من الاسفار، والحديث عند الامام احمد في المسند وغيره، وبعدين مر عليه رجل اعرابي مسرعا فاستوقفه النبي انه داعيه، انت مسلم داعيه، مش انت اللي تقول وانا مال. لا، قال اين تريد يا اعرابي، انت رايح فين؟ قال ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. قال هل لك في خير من ذلك؟ ما هو طالب رايح لدنيا، طب الأفضل من الدنيا إيه؟ الدين، الدين أفضل. قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الأعرابي كده سمع للنبي كده ما يعرفوش. قال ومن يشهد لك أنك نبي؟ مين يشهد لك؟ فنظر النبي إلى الوادي، صحراء بقى متسعة، فرأى شجرة بشاطئ الوادي فقال تشهد لي تلك الشجرة. طبعا الأعرابي يتعجب، شجرة وتشهد يعني الكلام ده. ثم دعاها النبي قائلا يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول الراوي فجاءت الشجرة تخد الأرض خدا تمشي، وقفت أمام النبي وقالت بلسان فصيح بأمر الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرة أو مرتين فبكى الأعرابي وقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم عادت الشجرة إلى مكانها بقدرة الله رب العالمين. انسجام يا جماعة، الكل كله منسجم مع النبي، مع النبي انسجم الجماد والنبات والحيوان. قعد النبي في يوم في مجلس جه بعير جمل، ودم من أذن رسول الله، وبدأ البعير يذرف عينه، يذرف الدمع من عينيه ويبكي ويخاطب النبي. فقال النبي أين فلان ابن فلان لرجل من الأنصار، فجاء مسرعا يقول لبيك يا رسول الله. قال يا رجل اركب بدبتك، إنها جاءت تشكوك إلي أنك تحملها ما لا تطيق. قال اشتكت الدابة يا رسول الله. البعير اشتكى يا رسول الله لن أحمله فوق الطاقة بعد اليوم. البعير دي يشتكي للنبي، انسجام مع النبي. وفي الحديث قصة اليهودي اللي اسمه أهبان الذي كان في مدينة رسول الله، وبعدين بيرعى شوية غنم لقومه، فجه الذئب وعدى على الغنم فأكل غنمة من غنماته أهبان. طبعا أهبان بيجري ورا الذئب، يا ذئب نعجاتي يا ذئب نعجاتي، فالذئب راح رمى النعجة من فمه وأقع جالس كده على المقعدة يعني، وبدأ يكلم أهبان بلسان فصيح. فقال أهبان عجبا ذئب يتكلم، إيه الحكاية الذئب بيتكلم؟ قال وأعجب من هذا يا أهبان، خلف تلك النخلات نبي مرسل يدعى محمدا، اذهب إليه يا أهبان واسمع منه، إنه يحدث الناس بما هو مضى وبما هو آت، فاسمع وأجب يا أهبان. ذئب؟ فطبعا انت عارف اهبان كان يهوديا، فراح لقومه بيسالهم في حد هنا اسمه محمد؟ قالوا نعم جاء يحدث الناس يزعم انه نبي. قال اين اجده؟ قالوا خلف تلك النخلات. فراح اهبان بقى يشوف مجلس النبي، فلما دنا من مجلس رسول الله نظر النبي اليه وقال ماذا قال لك الذئب يا اهبان؟ قال اهبان اشهد ان لا اله الا الله وانك حقا رسول الله. انسجام يا جماعه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الجن انسجم مع النبي، الجن. في الحديث الصحيح قال النبي ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا. إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، وقرأت فأسلم أو فأسلموا على القراءتين. الجن انتدم أيوة. وحديث آخر يقول النبي لأصحابه أنفقت البارحة جنيا وربطته بثواري المسجد حتى سال لعابه على يدي. الله أكبر. ولكنني تذكرت عهد أخي سليمان فتركته. إيه الحكاية دي؟ الجن ما عارف إن النبي نبي رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمش ممكن يجيلهم من عنده إيذاء. فجيه الجن اللي فحمسه وربطه بعد كده سابه. الله أكبر. والإنس انسجم مع النبي. وأكتفي بنص واحد، قصة الغلام اليهودي اللي كان مجاور للنبي، وكان الغلام ده عادة يروح للنبي يقضي حاجة النبي. في يوم الغلام ده ما جاش للنبي، النبي بيسأل عن غلام. تخيل يا جماعة، بيبني أمة ودولة ومشغول بغلام صغير ما جاش اليوم. الله. عشان نعرف يا جماعة كيف كان محمد بن عبد الله، عشان نعرف نبيانا يا جماعة حتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم. ده يبقى جارك مسلم وبتتمنى له الموت. تخيل ده غلام يهودي وكان بيقوم على حاجات النبي، غاب يوم. فالنبي بيسأل أصحابه ما بال الغلام لم يأتينا، الولد ما جاش كعادته. قالوا إنه مريض مرض الموت. ينازع الموت. النبي عمل إيه؟ ذهب ليعود الغلام وطرق. والحديث عند الإمام مسلم. وطرق النبي باب اليهودي، قال صاحب البيت من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله. قال الرجل وما الذي أتى بك إلى دارنا يا محمد؟ قال يا رجل جئت أعود الغلام. قال مرحبا بك يا محمد. فتح الباب داخل النبي وراح للغلام اليهودي وقف عند رأسه. قال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا الغلام كده نظر لأبيه، يعني أنا أعمل إيه؟ أسمع ولا إيه؟ فالأب قال له إيه؟ أطع أبا القاسم يا بني، أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي نفس أنقذت بي من النار. لذلك أقول إخوتي البشرية كلها بانتظرت، أنا لي ولك أن تقول نفس أنقذت بي من النار، وأن نبين للبشرية عظمة ديننا، وأن نظهر شعائرنا وأخلاقنا. لازم يا جماعة عشان نوصل لله عز وجل. احنا جماعة دعاة خير، دعاة خير للبشرية، هذا منهجنا وهذه عقيدتنا. شفت بقى قيمة الإيمان بالأسماء والصفات؟ شوف كلمة إن أنت مسلم. شوف غيرك بيقول إيه عن الله، كيف اتهم ربك وكيف سب خالقه، وأنت تعظم ربك حق التعظيم، وأنت مأمور أن تكون سفير خير للبشرية، تأخذ بيد البشرية الحائرة إلى الاستقرار والأمن والأمان. ولم يتأتى لك هذا إلا بعد أن تحصل علما شرعيا صحيحا يستمد من كتاب الله، من سنة رسول الله، على يد الثقات من أهل العلم، من أهل الإخلاص، من أهل التقوى والورع، الذين يخافون الله تعالى، كما سماهم عبد الله بن عباس عندما سئل عن العلماء قال هم الذين يخافون الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المقام لا يتسع المزيد، فإن قدر لقاء وكان اللقاء نواصل مع هذه المسألة الهامة، الفرق بيننا وبين غيرنا فيما يتعلق بقضية الإيمان بالأسماء والصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.